بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة المستمعون الكرام، نتابع معكم قراءتنا لكتاب أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة. كنا قد أسلفنا في بداية مراجعتنا لهذا الكتاب القيم أن كاتبه هو أمير حزب التحرير الحالي، وهو الشيخ الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة. ومعلوم للقاصي والداني أن هذا الحزب الخطير حزب سياسي، وبالتالي تظهر السياسة على أعضائه كما تظهر على قيادته سواء بسواء. وفي طيات هذا الكتاب هي سمة ظاهرة، والمعرفة بأحوال الدول علامة بارزة في هذا الكتاب. ولما بدأ المؤلف أيده الله بنصر من عنده بطرح موضوع الجهاد ومتعلقاته من أجهزة ودوائر، آثر أن يفصل بين هذه الدوائر لحماية الدولة من أن تعطي قوى وسلطات لفرد قد يخل بالدولة إذا ضعفت تقواه. وهذه الدوائر الأربع هي الجيش والأمن الداخلي والعلاقات الدولية والصناعة. ولننتقل إلى عبارة المؤلف حيث يقول: وعليه فإن هذه الدوائر الأربع يمكن أن تكون في دائرة واحدة، دائرة أمير الجهاد، لأن موضوعها مترابط، ويمكن أن تكون منفصلة بناء على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المبين سابقا. ولاتساع مجالات هذه الدوائر، وبخاصة فيما نراه هذه الأيام من تعدد مجالات الجيوش والمشاكل الداخلية وفنون المؤامرات عند الدول والعملاء وطبقات السياسيين المرتزقة وصنوف الجرائم، وكذلك تعقيدات العلاقات الدولية، ثم تنوع مجال الصناعة وعمق وسائل التقنية المستعملة إلى آخره. وحتى لا تتسع صلاحيات أمير الجهاد فيصبح مركز قوة في الدولة يلحق بالدولة ضررا إذا ضعفت تقواه، فإن كل ذلك يجعلنا نتبنى أن تكون هذه الدوائر منفصلة ومرتبطة بالخليفة كأجهزة مستقلة من أجهزة الدولة على النحو التالي: أمير الجهاد دائرة الحربية أي الجيش، دائرة الأمن الداخلي، دائرة الصناعة، دائرة الخارجية. انتهى كلام المؤلف. والآن لنبدأ مع هذه الأجهزة الأربعة واحدا واحدا كما أوردهم العالم الجليل. فنقول إن الجهاز الخامس من أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة هو أمير الجهاد أي دائرة الحربية أي الجيش. وسمي رئيس الجيش بأمير الجهاد أو أمير الجيش لأن الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم سماه بذلك. فقد روى ابن سعد في طبقاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمير الناس زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فيجعلوه عليهم. ودائرة الحربية مسؤولة عن كل أمر يتعلق بالجهاد، من تدريب على فنون القتال بمختلف الأسلحة، وإعداد الجنود بالثقافة الإسلامية، وإعداد العتاد، وإعداد الثقافة العامة للجيش، وإنشاء جهاز استخبارات عسكري لجمع المعلومات عن الكفار وجيوشهم. أي على هذه الدائرة أن تعد كل أمر يتعلق بالجهاد. ومن الطبيعي أن الجهاد يحتاج إلى جند، فيكون هناك جند في الجيش وهم القسم الدائم في الجيش، وكل من يبلغ 15 من العمر من الذكور يجب عليه التجنيد بأن يدرب على القتال ومتعلقاته فيكون المجندون، ومن تلقى هذه التدريبات مرادفين للجيش وفي أهبة الاستعداد لأن ينخرطوا في الجيش حال الحاجة إليهم، وهؤلاء هم القسم الاحتياطي في الجيش. وأدلة التجنيد هي عموم قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أما الدليل وراء تحديد العمر 15 سنة فهو ما رواه البخاري من طريق نافع قال: حدثني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. ثم تطرق الشيخ الجليل إلى جواز أخذ الأجر على الجهاد والقتال، مستدلا بقوله عليه السلام الذي رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص: للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي. والجعل هو الأجر الذي يجعل مقابل القتال. وذكر كذلك أنه يجوز أن يضم الجيش الكفار فيقاتلون مع المسلمين وتحت راية وقيادة المسلمين مقابل أجر. وبعد هذا أخذ المؤلف يخبرنا أن الجيش مكون من جيوش كل واحد منها يعطى رقما أو يسمى باسم الولاية أو العمالة كأن يقال جيش الشام وهكذا. أما توزيع الجيش فقد نص المؤلف أيده الله بنصر من عنده أن كل ولاية يوضع فيها قسم من الجيش في معسكرات خاصة، ويكون هناك قسم متحرك بشكل دائم بين الولايات يكون كقوة ضاربة متحركة في كل الأوقات. أما القائد العام للجيش فهو الخليفة، وهو الذي يعين رئيس الأركان ويعين أمراء الألوية وأمراء الفرق، وهؤلاء الأمراء يعينون باقي الرتب. وشدد المؤلف على أن أمير الجهاد ليس له مطلق الأمر في الجيش، بل عليه أن يطلع الخليفة ويشاوره في أمره، وليس إطلاعا صوريا بل فعليا، لأن الخليفة هو قائد الجيش الفعلي، ورسول الله كان هو الذي يقود الجيش بنفسه، وهو الذي كان يعين أمراء الجند كما فعل في جيش مؤتة وغيره من الجيوش والسرايا. وبعد أن أنهى الشيخ الجليل أيده الله بنصره جهاز الجيش، انتقل بنا إلى الجهاز السادس وهو جهاز الأمن الداخلي، فعرفه ولخص مهامه وإجراءاته بقوله: ودائرة الأمن الداخلي هي الدائرة التي تتولى إدارة كل ما له مساس بالأمن، وتتولى حفظ الأمن في البلاد بواسطة الشرطة، فهي الوسيلة الرئيسية لحفظ الأمن، فلها أن تستخدم الشرطة في كل وقت تريد وكما تريد، وأمرها نافذ فورا. وأما إذا دعتها الحاجة إلى الاستعانة بالجيش فإن عليها أن ترفع الأمر للخليفة، وله أن يأمر الجيش بإعانة دائرة الأمن الداخلي أو بأمدادها بقوات عسكرية لمساعدتها في حفظ الأمن أو أي أمر يراه، وله أن يرفض طلبها ويأمرها بالاكتفاء بالشرطة. انتهى كلام الشيخ الجليل. وأوضح لنا أن هذه الدائرة يرأسها مدير ويكون مسؤولا عن كل فرع من فروعها، حيث أن في كل ولاية فرع يسمى إدارة الأمن الداخلي، وإدارة الأمن الداخلي هذه يرأسها صاحب الشرطة في الولاية، وتبعية صاحب الشرطة تكون في التنفيذ للوالي مباشرة وإداريا تابع للمدير العام لهذه الدائرة. لكن المؤلف لم يفصل في طبيعة العلاقة بين صاحب الشرطة ومديره العام وبين الوالي، بل تركها لما بعد، حيث قال: وينظم ذلك بقانون خاص. واستخدم المؤلف نفس التعبير في موضوع تنظيم قسم الشرطة النسائية وفق أحكام الشرع. وهذه الدائرة هي ما يسمى بالشرطة، والتي تكون بين يدي الحاكم وليست شرطة الجيش، والتي لها زي خاص وتكون في مقدمة الجيش، والتي تتبع للجيش. وأصل هذه الدائرة أي الشرطة التي تكون بين يدي الحاكم ما رواه البخاري والترمذي، واللفظ للبخاري، عن أنس رضي الله عنه قال: أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير. وهنا عاد المؤلف ليذكرنا بأن هذه الدائرة يمكن أن تكون تابعة للجيش، ولكن لحديث أنس وللأسباب التي ذكرها من قبل من عدم إعطاء أمير الجهاد سلطات قد تضر بالدولة إذا ضعفت تقواه، فإن التبني هو أن تكون الشرطة منفصلة ومستقلة عن الجيش وأن تتبع الخليفة مباشرة. وبعد هذا التأطير لهذه الدائرة أو الجهاز من أجهزة الدولة الإسلامية، أعطى المؤلف بعض الأمثلة على أمور تمس الأمن الداخلي كالحرابة والردة والخروج على الدولة والسرقة والتجسس على أهل الريب، وتوقف عند هذه النقطة كثيرا ليبين لنا ما هي وما الفرق بينها وبين التجسس المحرم بنص آية سورة الحجرات: ولا تجسسوا. فبدأ بتعريف أهل الريب بأنهم هم الذين يترددون على الكفار المحاربين فعلا أو حكما، وفصل بأن التجسس على الكفار المحاربين فعلا واجب على الدولة وجائز للرعية، وأن الذين يترددون عليهم إنما يدخلون في إطار من يتجسس عليهم، فيصبحون ضمن نطاق نفس الدائرة، أي أنهم يشاركون الواقعين تحت العين في نفس المناط، فجاز التجسس عليهم. هذا بالإضافة لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا ينطبق على الكفار المحاربين فعلا أو حكما، لأن المحاربين حكما تتوقع الحرب منهم أو مساعدتهم للمحاربين فعلا، أما أفراد الرعية فتقوم دائرة الأمن الداخلي بالتجسس عليهم لما ذكر سابقا، وذلك بشرطين: أولهما أن يصدر منهم تصرفات غير عادية وملفتة للنظر في ترددهم على الكفار المحاربين فعلا أو حكما، وثانيهما أن يعرض ما ظهر منهم على قاضي الحسبة، ويصدر القاضي أن ما ظهر منهم فيه خطر على الإسلام والمسلمين. ولخص لنا الأمر بقوله: فإذا تردد أفراد الرعية مسلمون أو ذميون على الكفار المحاربين فعلا أو حكما في بلادنا أو في بلادهم، فهؤلاء أهل ريبة يجوز التجسس عليهم وتتبع أخبارهم، وذلك لأنهم يترددون على من يجوز التجسس عليهم، ولأنه يخشى منهم ضرر على الدولة إن تجسسوا للكفار. انتهى كلام العالم الجليل. وأخيرا فصل لنا دور دائرة الحربية من أنها تتجسس خارج البلاد، بينما دائرة الأمن الداخلي تتجسس داخل البلاد. وبعد هذا الكلام عن الكفار المحاربين فعلا وحكما والتجسس عليهم، انتقل بنا إلى الجهاز السابع من أجهزة دولة الخلافة، وهو دائرة الخارجية. وهذه الدائرة هي التي تتولى ما له مساس بعلاقات الدولة الإسلامية بغيرها من الدول من كل أنواع العلاقات، سياسية واقتصادية وزراعية وتجارية وبريدية إلى آخره. وبناء على أن للخليفة أن ينيب عنه من يقوم مقامه في بعض الأمور، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بإرسال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ليفاوض قريشا في الحديبية نيابة عنه، عليه أزكى الصلوات وأتم التسليم، قال المؤلف أيده الله: ولتعقيد الحياة السياسية الدولية واتساع وتنوع العلاقات السياسية الدولية، فنحن نتبنى أن ينيب الخليفة عنه جهازا من أجهزة الدولة خاصا بالعلاقات الدولية، يتابعه الخليفة كما يتابع أي جهاز آخر من أجهزة الحكم والإدارة في الدولة مباشرة أو بواسطة وزير التنفيذ وفق أحكام الشريعة المتعلقة بذلك. وبهذا يكون الشيخ الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة قد أنهى هذا الجهاز، لينتقل بنا إلى الجهاز الثامن من أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة، وهو جهاز الصناعة. وهذه الدائرة مبنية على قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وكذلك على واقع الأمة الإسلامية ودولتها من أنها أمة مجاهدة ودولة حامرة لدعوة الإسلام بالجهاد والقتال والدعوة. وهذا القتال والجهاد يحتاج إلى سلاح وعتاد، ولا يكون السلاح والعتاد إلا بالصناعة، وبهذه الصناعة تستقل دولة الخلافة عن تأثير غيرها، وتعد ما يلزمها من سلاح وقوة وتطورهما ليتم ويتحقق إرهاب العدو. وهذه الصناعة تشمل كل أنواع الصناعة من صناعة ثقيلة وخفيفة، بحيث يكون محور الصناعة ككل هو قوله تعالى: وأعدوا لهم، وبحيث تحول كل أنواع الصناعة في أي لحظة إلى صناعة عسكرية حربية. ومن الطبيعي أن يكون مدير هذه الدائرة تابعا للخليفة مباشرة، ويسير دائرة الصناعة وفق السياسة التي يرسمها الخليفة. وهنا يبدو لنا كقراء أن حلقة الوصل بين أمير الجهاد والأمن الداخلي والعلاقات الدولية والصناعة والخليفة، وعليه نتساءل: أسيكون الخليفة هو المرجعية بين هذه الدوائر والمنسق بينها، أم سيصدر قانونا بهذا الخصوص ينسق بين هذه الدوائر، خاصة أن علاقتها ببعض وثيقة، أم سينيب الخليفة كأن ينيب وزير التنفيذ عنه لينسق بينها، بحيث يكون عمل هذه الدوائر مكملا لعمل بعضها البعض. وددنا لو أجاب عالمنا الجليل، خاصة أن طرحه تفصيلي، ونرجو أن نحصل على إجابة قريبة. أما الجهاز التاسع أيها الإخوة الأعزاء فهو القضاء، وهو ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.